في الإسناد أن يحسن الإسناد، لأن الإسناد يكون باعتبار أدنى طبقة فيه. فيقول محمد القرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة، ولم يسبح بينهما، أي لم يصلي، وإقامتين، بأذان واحد بعرفة وإقامتين، ولم يسبح بينهما كما في رواية، وصلى المغرب والعشاء بجمع وهي مزدلفة، بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. هذا الحديث صحيح، خرجه مسلم، لكن هنا إسناد حسن عند أبي داود، وقد خرجه مسلم في صحيحه مطولا. وبهذا أخذ جمهور العلماء خلاف الأحناف، قالوا أن الرجل أو الحاج إذا نزل في عرفة صلى الظهر والعصر، وهذا قال به الجمهور بأذان واحد وإقامتين، ولا أذكر هنا كلام الأحناف، لكن أذكر فيما يتعلق بإيش؟ بالصلاة في مزدلفة، فإنهم يقولون بأذان وإقامة، يأخذون بالرواية التي بعد هذه. قال أبو داود هذا الحديث سنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل، وافق حاتم بن إسماعيل على سند محمد بن علي الجعفي عن أبيه عن جابر أنه قال فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة، المغرب والعشاء يعني بأذان وإقامة. وبهذا أخذ الأحناف أن في مزدلفة يصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامة. ولكن الصواب أن هذا خطأ. قال أبو داود قال أحمد بن حنبل شيخه أخطأ حاتم في هذا الحديث الطويل فوقع خطأ منه، والصواب الحديث الذي قدم. وهذا يدلك على قلة خبرة الأحناف بالآثار، كما ذكر نص هذه العبارة ابن قدامة المقدسي في مغني لما ذكر أن أبا حنيفة قال بأن العقيقة من أمور الجاهلية، قال وهذا يدل على قلة خبرة أبي حنيفة بالآثار. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فالإمام أحمد أكثر الأئمة الأربع فقه أو معرفة بالآثار، رحمه الله، لأنه أكثر من السفر في العلم والسماع. الحديث الذي بعده إذن يصلي في عرفة، أخذ من الحديث من فقه في فقه، يصلي بعرفة بأذان وإقامتين الظهر والعصر، تقديما ليش؟ ليتفرغ للدعاء. وفي مزدلفة لا تقول تقديم ولا تأخير، فعل النبي الظاهر أنه تقديم، لأن مسافة البعير بين عرفة مزدلفة 11 كيلا. طيب 11 كيلا يقطعهم البعير كم؟ إذا كان البعير إذا كان النبي وجد فجوة ينص، يعني يقطع الكيلو، أظن في 40 دقيقة أو 50، المهم ما يكون دخل وقت العشاء. فمن هنا بعض العلماء قال جمع تقديم، لكن الصواب عند الفقه لا تقول جمع تقديم ولا تأخير، قل متى وصل يصلي. لكن لا يعني هذا أنه يتباطأ في الطريق، يأخذ حقه من التسارع، ما يقف في الطريق ويقول حتى أصل أصلي تأخير، معنى أنه لو حتى التحام موجود فلا تقول فاتني الفضل. المقصود أول ما تحط رحالك في مزدلفة أنك تصلي. طيب، بأذان وإقامتين، في رواية عند البخاري وغيره أذن ثم أقام للمغرب ثم وضعوا رحالهم ثم أقام العشاء، في هذا جواز الفصل بين الصلاتين في الجمع. يعني إنسان يقول نجمع الصلاة الآن، نجمع الظهر والعصر، صل الظهر، فقال يلا جاء الغداء، كيف نبي نجمع الصلاة؟ تفسد صلاة، يفسد الجمع، يقول ما يفسد. ثبت أن النبي في مزدلفة بعد أن صلى المغرب وضع رواحلهم أو أمتعتهم ثم بعد ذلك أقام وصلى العشاء، دل أنه يجوز أن يكون هناك فاصل بين الصلاتين في الجامعة. وهل يشترط نية الجمع؟ إنسان صليت وراءه المغرب وأنت مسافر، ما فجأك إلا أقام العشاء وأنت ما نويت لك تجمع، هل يجوز أم لابد أن يدخل في الأولى بنية الثانية؟ ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم فجأهم بالجمع ولم يقل من لم يستحضر بطلت الصلاة، بطلت الثانية، كما ذكر ابن تيمية وذكرنا لكم من قبل. فدل أن نية الجمع لا تشترط، ولا يشترط أن لا يكون فاصل، بل حتى لو كان في فاصل، لأن هذا الوقت مشترك يصلح ليش؟ للصلاتين، وقت مشترك يصلح للصلاتين. ولم يسبح بينهما، فيه أن النوافل تسقط في السفر إلا ركعتي الفجر والوتر، إلا ركعتي الفجر والوتر. طيب، اقرأ.
حدثنا أحمد بن حنبل
الشيباني ثقة حافظ حجة،
حدثنا يحيى بن سعيد
القطان ثقة متقن حافظ إمام قدوة،
حدثنا جعفر
ابن محمد بن علي بن الحسين صدوق فقيه إمام،
حدثنا أبي عن جابر
أبوه محمد بن علي بن الحسين وهو علي، نعم أخبرنا جعفر قلنا بن محمد بن علي بن الحسين صدوق فقيه، وأبوه محمد بن علي، نعم اقرأ.
عن جابر قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومنا كلها منحر، ووقف بعرفة فقال قد وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقف بالمزدلفة وقال قد وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف.
هذا أي محمد بن علي ثقة، محمد بن علي ثقة، فيكون الإسناد حسن من أجل من؟ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، لا بأس بالإسناد، هذا حسن. وفيه من الفقه أن النحر للحاج يكون في منى، لقوله قد نحرتها هنا ومن كلها منحر. ووقف بعرفة قال ووقفتها هنا وعرف كلها موقف، فدل على أن منى تصلح للنحر كلها. مكان النبي نحر فيه يستحب إذا وجد إذا عرف، لكن لا يعني هذا التخصيص. فقال منى كلها منحر، وكذلك عرف الأفضل أن تقف في المكان لو وقف فيه النبي، لكن لو وقف في غيره صح. ما الدليل؟ النبي قال عرف كل موقف، والنبي وقف عند الصخرات عند جبل اللي يسموه الرحلة، لكن الآن العامة يصعدون عليه ويتمسحون بالشخص الذي عليه ويطوفون ويتمسحون ويسجدون ويدعون. وقد أرسلني بعض يعني إدارة فرع مكة بالهيئة لإلقاء محاضرة هناك لإخواننا بمركز الهيئة، فأخبروني بأشياء تشيب لها رؤوس الولدان من دعاء وتمسح. فذهبت بنفسي، وقد ذهبت بنفسي وجدت باصات كثير وناس يصعدون كأنك في أيام عرفة ربما في ذاك المكان. منهم من جاء مغرر به ومنهم من جاء قاصد. فسألت البعض قال ندمت ما كنت أدري هو يمشي، وآخر ما الذي جاء بك؟ فصمت. قلت النبي ما جاء هذا المكان اللهم صل عليه لا في حج ولا في خارج حج، ما وقف بجبل عرفة. فأسأل الله أن يسهل تطبيق هذا المكان لكي يجتنب هؤلاء الحجاج الجهال المساكين أو هؤلاء الذين هم أصلا أهل الإسلام هذه البدعة المنكرة أو الشرك وهم لا يشعرون. اقرأ.
حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرهد وهو ثقة الحافظ.
حدثنا حفص بن غياث،
حفص بن غياث النخعي وهو ثقة تغير حفظه قليلا.
عن جعفر بإسناده زاد،
صدوق فقيه تقدم، زاد.
فانحروا في رحالكم،
هذه زيادة خرجها مسلم، ومسلم كان يعتني بالزيادات. ففيه الرخصة، لو كان تجيز الحكومة لجاز الأمر، لكن الحكومة لن تمنع هذا من أجل من الأمراض. كان قديم، أذكر الحج القديم قبل هذه الخيام المطورة التي لا تحترق بإذن الله، كنا نعاني يا عباد الله معاناة عظيمة من إيش؟ من الذبائح المنتفخة التي أهدرت ولم تستغل، وهو من إضاعة النعم التي قد تستجلب النقم. فأرى خرفان كثيرة منتفخة مجيفة. كان المقصود من الحاج ما هو؟ يتم نسكه يذبح يتركه، حتى المساكين ما يكتنزها لهم، هكذا يذبح يتركه تركه أكوام. حتى جاء هذا الرأي الموفق من أولي الأمر جزاه الله خير، لعله في آخر عهد الملك خالد أو أول عهد الملك فهد، صنعوا المجازر فتوحد المكان وصنعوا له طرق في النظافة والسلامة من الأمراض التي كانت قد تزحف على الحجاج بسبب هذا الذبح والطريقة فيه في تكويم الجثمان الذبائح هذه الفترة التي قد تخنز في الحر بعد يومين بعد 4 ساعات يمكن، فكيف ثلاثة أيام تترك هكذا مع اجتماع الذباب عليها وتنقل بين الحجاج الوضع صعب كان. فنحمد الله على فضله وجزا الله خير للحكومة على هذه الجهود المباركة في الحج والعمرة وغير ذلك من مرافق الحياة. عن جعفر قال حدثني أبي عن جعفر قال اقرأ فانحروا في حالكم. فهذا فيه ترخيص أن ينحر الرجل في رحلة وليس بلازم يذهب للمكان نحر فيه النبي فينحر رخصة. قال انحروا في رحالكم لكن هذا حيث كان مقدور عليه حيث كان مقدور عليه. أما اليوم خلاص. وبهذه المناسبة أنصح إخواننا إذا أرادوا الحج أن يأكلوا من هديهم لقول النبي لقول الله فكلوا منه وأطعموا البائس فيتفق مع الجزار ويأخذ جواله إذا رمى اتصل به قال اذبح باجيك أخذ ضحيتي أو هديه. وأنا فعلت هذا في حجة من الحجج تيسر لي أذهب لي الجزار بعد ما رميت ذهبت وأخذت أضحيتي أو هدي وأخذت بعضه فذهبت لامرأة بمكة أم لصديق لي فطبخته فأكلت منه وكان طعمه طيبة لأنها إحياء لشعيرة وإحياء الشعيرة حينما تموت بين الناس أو تهجر يكون لها وقعها وعظيم ثوابها. أليس النبي قال إن من ورائكم أيام الصبر الصابر فيهن على سنتي له أجر 50 يدل إن إذا هجرت السنن وعمل بها يكون للعامل أجر كبير. فأكثر الناس يريحون أنفسهم يذهب البنك اسمه هذا بالصف ويكتب الصك ويسحبه ولا يدري ما هي ايش شاته لعله بربري نحيل هزيل لعله المهم يريد ان يرجع قد تم حجه. وقد ذكر لي احد اخوانا في اللجنة تدرس حال هذه اشياء اظن او عن من سمع من تلك اللجنة يقول فوجدنا اشياء هزيلة واشياء الامانة قلت إلا ما رحم الله لكن لعله صحح الوضع إن شاء الله صحح الوضع بعدما كانت هذه اللجان التي تعاقب. طيب الحديث اللي بعده.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم.
يعقوب إبراهيم بن كثير العبدي وثقة.
حدثنا يحيى بن سعيد القطان
ثقة حافظ إمام قدوة.
عن جعفر
تقدم جعفر بن محمد بن علي بن الحسين صدوق فقيه إمام.
عن جعفر حدثني أبي
أبوه ثقة وهو محمد بن علي بن الحسين.
عن جابر فذكر هذا الحديث وأدرج في الحديث عند قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون وقال فيه
نعم اقرأ.
قال علي رضي الله عنه بالكوفة قال أبي هذا الحرف لم يذكره جابر فذهبت محرشا وذكر قصة فاطمة رضي الله عنها.
نعم محرشا. هذا الحديث اسناده ايش حسن قال الألباني على شرط مسلم وقد اخرجه بنحوه وليس فيه الادراج المذكور الا في قصة فاطمة وهو الارجح. طيب فقوله فذكر هذا الحديث وأدرج الحديث قوله واتخذ مقام إبراهيم مصلى فقرأ فيه بالتوحيد وقل لي أيها الكافرون. ما معنى بالتوحيد؟ قل هو الله أحد لفائدة هذا فيها توحيد. توحيد إيش؟
لا الألوهية.
قل هو الله أحد، ربوبيته وأسماؤه وصفاته، لم يلد ولم يولد، لكن لازم ذلك إثبات إيش؟ الألوهية. طيب عيه بعده باب الوقوف بعرفة.
باب الوقوف بعرفة. حدثنا هناد
وهو ابن السري ثقة،
عن أبي معاوية
الضرير محمد بن خازم ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في غيره،
عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة ثقة،
عن أبيه
وهو عروة بن الزبير ثقة،
عن عائشة قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس الحمس.
لا الحمس.
وكان سائر العرب يقفون بعرفة. قالت فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، خرجه البخاري ومسلم، فهو متفق عليه. وفيه من الفقه أنه يجب في الحج مخالفة أهل الجاهلية والتأسي بالنبي القائل لتأخذوا عني مناسككم، وذلك أن عائشة قالت كانت قريش ومن دان دينها، ومن دان تبع في الدين دينها، يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون بإيش؟ بالحمس، ومعنى ذلك أو مأخوذ ذلك من الشجاعة والحماسة والشدة، وبه لقب قريش وكنانة لقبت كما قال صاحب الشرح. أين يقفوا هذول المتشددين في الدين وممن دان دينهم؟ بعرفة. وسائر العرب بعرفة. ليش؟ يقول ما نطلع برا الحرم، لا نخرج خارج الحرم، يشددون كيف نحن في نسك ونخرج خارج حرم بيت الله لسير الحج؟ تشدد، هذا هو التشدد. فحينئذ نظر كفار قريش للنبي كما في صحيح مسلم، ورأوه في عرفة، ورأوه متجه مزدلفة من أين؟ من منى أو قريب منها ليصل إلى عرفة، فإيش قالوا؟ سيقف إيش؟ يعني أظن هذا بيكون من الحمص، سيقف فيه، فأساء الظن به، اللهم صل عليه، إنه سيكون من الغلاة، من المتحمسين الذين يغلون في دينهم. وإذا بالنبي يفجأهم أنه جاوز مزدلفة إلى عرفة فوقف بها. قال وكان سائر العرب يقفون بعرفة، وأما الحمص من قريش يقفون مزدلفة ولا يجاوزون إلى عرفة، فخالفهم النبي. إذن وان ذاهب إلى عرفة أنوي مخالفة الحمص مشركين، وانوي الذهاب إلى عرفة أين المخالف؟ كان يقفون مزدلفة ولا يقفون العرب، لا أنت خالفهم، غالب المشركين. قالت فلما جاء الإسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف فيها ثم يفيض منها، بقوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس، فيكون النبي بذلك قد خالفهم صلى الله عليه وسلم. طيب اليوم من فعل مثل حمص فوقف بمزدلفة ولم يذهب إلى عرفة، انظر ما تحصل لهم الشدة الدينية، لأن الله يكره موافقة المشركين. ما إذا يترتب على أنك تكون مثل حمص من الجهل الجاهلية تقف في مزدلفة وتذهب إلى عرفة حتى يطلع الفجر؟ حجه باطل. رأيت عاقبة أن يقتدي المشركين يبطل حجه، يبطل حجه. طيب الحديث الذي بعده،
باب الخروج إلى منى. حدثنا زهير بن حرب.
زهير بن حرب النسائي وهو ثقة ثبت.
حدثنا الأحوص بن جواب بن الضبي،
صدوق ربما وهم.
حدثنا عمار بن رزيق
التيمي وهو لا بأس به.
عن سليمان الأعمش
وهو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة حافظ لكنه كان يدلس.
عن الحكم
بن عتبة الكندي ثقة ثبت ربما دلس.
عن مقسم،
مقسم بن بحيرة مولى عبد الله بن الحارث الهاشمي صدوق يرسل.
عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى.
نعم، هذا الحديث وهو حديث زهير بن حرب صلى الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. إسناده هذا ضعيف على قول من قال مقسم لم يسمع من ابن عباس إلا أحاديث، لكن هل هذا منها؟ هل هذا منها؟ هذا من الحديث سمعها مقسم من ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فإنه سمع منه 5 أحاديث وغيرها بكتاب. إذا كان ذلك كذلك فيمكن تمرير هذا السند على أنه حسن، على أنه حسن. صلى الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى، وهذا المعروف عنه كما جاء في حديث جابر أنه صلى الظهر فين؟ في منى، وصلى صلى الله عليه وسلم الفجر يوم عرفة أيضا بمنى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي علي المديني قال شعبة لم يسمع الحكم بن مقسم إلا 5 أشياء وعدها وليس هذا الحديث منها. قال أحمد وأما غير ذلك فأخذها من كتاب. خلاص ما دام أخذها من كتاب فالحمد لله، غير هذا الحديث أخذها من كتاب فيمشى السند والحمد لله. على الحديث له طرق أخرى من رواية إسماعيل بن مسلم عن عطاء بن عباس نحوه، ورواه الترمذي وهو وسنده حسن في المتابعات. طيب اقرأ.
حدثنا أحمد بن إبراهيم.
أحمد بن إبراهيم الدورقي ثقة الحافظ.
حدثنا إسحاق الأزرق
المخزومي ثقة.
عن سفيان
الثوري ثقة الحافظ ربما دلس.
عن عبد العزيز بن رفيع
طائفي ثقة.
قال سألت أنس بن مالك قلت أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت أين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح وفيه من الفقه الرجوع للعلماء في العبادات والأنساك. فعبد العزيز الرفيع سأل أنس لأنه عالم، أنس من المكثرين رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الناظم والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر رب قني والمكثرين الضرر. أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفزعون إليه بالفتن كما روى ذلك البخاري في صحيحه أنهم جاءوا يشتكون له ظلم الحجاج فقال اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وهنا هناك سألوه الفتنة، هنا سألوه في النسك. فسألت، يقول عبد العزيز بن رفيع الطائفي، سألت أنس بن مالك قلت له أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله أين صلى رسول الله الظهر يوم التروية. فقال بمنى. وفيه أنه يستحب أن يشهد الرجل يوم التروية الظهر بمنى فيصلي فيها فيصل أو فيهل بالحج من مكة إن كان متمتع ضحى ويذهب إلى منى ويصلي فيها الظهر. طيب، ومتى يهل بالحج إن كان مفردا قارنا قبل الزوال وبعد الزوال يهل الحج؟ إذا كان مفرد وقارن متى يهل بالحاج؟ من الميقات، يرجع الميقات ويهل منه. قارن. طيب يعني يهل متى؟ يهل متى؟ المتمتع عرفنا أنه يهل في الضحى، القارن مفرد متى يهل؟ إذا ذهب إلى منى متى يهل؟ يقول لبيك حجة وعمرة أو لبيك حجة متى؟ في جواب ثاني عمر، أنت كنت قارن أو مفرد، متى تهل يوم التروية؟ مثل المتمتع تهل ولا تهل بعد صلاة الظهر وتذهب صلاة العصر هناك؟ تفعل مثل المتمتع هل أساسا؟ شوف الجواب، هذا قصدك صحيح، إذا كان قصدك لا صحيح هو مهل اصلا، ما فيه يعني ايش اهلال، هو مهل اصلا بذلك فلا يحتاج الى اهلال. الجواب الصحيح ما تقول يهل من الميقات، يقول قد اهل من الميقات مثل ما كان، هذا الجواب المتقن. اما تقول يهل من الميقات يسمع فتواك واحد يقوم يروح الميقات لبيك حج وعمره ويرجع مره ثانيه، فهمت؟ فلا بد طالب العلم ان يكون دقيق في اجابته. الصواب ما ذكره طبيب العمر يقول ايش يهل قد اهل، صحيح قد اهل، لكن قلت له يهل معناه ينبغي ان يذهب ميقات ويرجع، لازم تعلمون الدقه في الاجابه، العامه ما يعرفون مساكين. شفت لو سمع العامي هذا من وين يهل يا شيخ؟ يقول روح، ما يقول روح، هو قال من الميقات يقوم يروح. لابد من الدقة في الإجابة. طيب، باب الوقوف وين وصلنا؟ نعم. قال سألتنا أين صلى الظهر في التروية؟ قال أين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. تذكر شيء لما قال له العصر صلاه يوم النفر بالأبطح، تذكر شيء هنا، فهو المحصب بالأبطح. طيب خاف، خاف من الفتنة، استدرك على نفسه، خاف عليه من الفتنة. قال افعل كما يفعل امرائك، لأن لو أجابه بإجابة في باب المستحبات وقلبها من الواجبات وخالف ولي أمره وجعل أهله فلان فلان خالف أمره ولي أمره يحصل فتنة. فقال ما دام المسألة واسعة إلى حد الاستحباب يعني وفي خضم الاجتهاد للزحام ونحو افعل كما يفعل امرائك. الآن نحن نستفيد استفادة عظيمة من هالكلمة اللي قال أنس. أتدرون ماذا حصل في زحام الحج؟ حصلت أمور لو رأها الصحابة تعجب من كثرة الناس والولادة وكثرة الناس والمسلمين، فصار ولي الأمر يفوج الحجاج وينظم. أتدرون يدخل بعض الحجاج يقول حتى يستطيع الإصلاح عرفة، ليلة عرفة دخل عرفة، وليلة منى يدخلهم منى، ولا يقول لهم تنسكوا، يقول خليكم هناك الطريق بيصير زحمة ما تستطيعون إلى آخر، يفوجهم ولي الأمر. لو ما عندنا مثل هذا النص افعل كما فعل امرائك في قناة الاجتهاد تعسر يعني يقول ايش نسوي، لازم نسوي مثل الرسول إلى آخر. نعم في النسك الذي هو من الثوابت لابد مثل الرسول تقف في عرفة إلى آخر، لكن في أشياء يمر فيها ولي أمرك تؤدي إلى كوارث إذا ما فعلتها وما صدت فيها سنة النبي. فليكن قلبك معلق بسنة النبي وتحتج مثل هذا الحديث أنك توافق الأمراء في قضايا التنظيم، افعل كما يفعل أمراءك، لا تخالفهم في نزلوا انزل ولا اترك، لا تجعل المستحب واجب. قال لخبرك لا تنزل هنا الآن ترى زحمة، أنا أعرف أن تحب تقف حيث وقف النبي بمزدلفة مسجد مزدلفة لأنه وقف هناك، لكن ترى زحمة تحرك حرك تحرك امشي امشي خليه ينظم السير، ولا تقول لابد أقف امشي يعني يا عسكري ما لك دخل، أنتم ناس تخافون الله، تقوم مشاكل بينك وبين العسكر وتقوم فوضى وفتنة وتجمعون عدد الناس، هذه دولة ظالمة مشاكل فتن وتناحر ودماء في الحج. انظر ماذا قال أنس افعل كما يفعل امرائك. على غرار ما قاله احد الموقوفين الان، حدثني شخص اخ لي يقول ذهبنا وقتها فتنة الخليج الى القصيم فاستشاروا يمكن بعثمين في اشياء فتن واقع بين الشباب وذهبوا الاماره يضربونها بالحجاره وفتن اججوها بعض الصحويين كما يسمونهم، وهذا الشخص الان موقوف في القضايا المعروفه في المناهضه ضد الدوله وغير ذلك من ذاك التاريخ. الان صار له 25 سنه اظن او اكثر من 25 سنه وهو على هذا المبدا، ذهبوا إليه كالمستشارين ما يعرفون وقتها الجماعات ولا شيء، فذهبوا يستشيرونه في مسألة فتنة الخليج ودخول الجنود الأمريكان المهم أو كما استشاروه، فأشار لهم بالهوى وحذرهم من الذهاب إلى ابن عثيمين. هذا الأخ يقول ليها قبل حوالي 25 سنة والآن موقوف الشخص هذا الآن وأوقفته الدولة وصبرت عليه كثيرا. أتدري ما قال؟ قال كالساخر روح روح لابن عثيمين يقول لكم الإمارة وافقوا الأمير والإمارة والإمارة روح روح. شف وأنا تشفتيهم وهذا يشفتيهم، أنا تقول كما فعل أمراءكم لا تخرجوا عليها. وهذه يسخر لابن عثيمين، لابن عثيمين يعمل بالحديث هذا وغيره ويأمر بإيش؟ السمع الطاعة للأمر، ما في غير معصية. شو الفرق سبحان الله بين العالم ومن تشبه بالعلماء وليس منهم؟ فرق سبحان الله العظيم. هذا عالم أنس قال افعل كما يفعل أمراؤكم، ولا زال علماء متابعين على الأمر بالسمع والطاعة على ولاة الأمر، وإن صاروا يسمونهم جبناء وأتباع سلطان وأصحاب مصالح إلى آخره. لكن هذا دين يا إخواننا، يعني كثير، يعني أنا أجزم أن هؤلاء لا يعرفهم السلطان، لا يعرفهم أصلا، فقط شافوا في الدين هكذا، في أمر الدين هكذا. أنا شرف الناس أسمع واطع ولي الأمر ويكره من يخرج عليه الأمر، ليس الحديث فقط، ولا يجب مصلحة شخصية، ولا يعرف ولي الأمر، ولا يعطيه وسام ولا شيء، ما يعرفه من هو. مسألة دين. نعم.
باب الخروج إلى عرفة. حدثنا أحمد بن حنبل
ثقة الحافظ حجة.
حدثنا يعقوب
ابن إبراهيم بن سعد المدني ثقة.
حدثنا أبي
ثقة حجة.
عن ابن إسحاق
إسحاق محمد بن إسحاق المطلب صدوق يدلس.
حدثني نافع
وهو ثقة ثبت.
عن ابن عمر قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة.
نعم. هذا الحديث إسناده حسن، وذلك أن محمد بن إسحاق قد صرح بالسماع فقال حدثني نافع، ومرتبته أدنى مرتبة في السند، وفيه من الفقه ما قاله ابن عمر غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة عرفة، صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة، فهذا يدل على أن الرجل يكون في منى صبيحة يوم عرفة، يكون في منى ما يكون في عرفة. ما حكم من كان في عرفة صبيحة يوم عرفة؟ على قسمين. القسم الأول يرى أن هذا أفضل وأن هذه سنة، فيقال السنة فيما فعله النبي لقد قال خذوا عني مناسككم، فعلها لأنه منتدب في الحج كما نحن كنا بالتوعية يقدمون ليتعرف النام بعرفة، الناس يحتاجون اليوم الثاني من الصباح كثرة الزحام تبدأ قبل الظهر أسئلة ويحتاجون يتعرفون على أمر دينهم وهم هناك بالتفويج حتى ينتظرون الحجاج، فالمشايخ يدخلون أحيانا في عرفة قبل الزوال في الصباح، وربما باتوا في عرفة ليفتون الحجاج. وكان في نفسي شيء من هذا، وأبيت تلك الليلة في غم الله أعلم بها، إذ أني أشتهي تلك الليلة أن أبيت في منى كما بات الرسول، ولكن ولي الأمر أمرنا بهذا حتى من صبيحة عرفة نفتي الحجاج ونعلمهم المناسك، حتى ظفرت بأثر عن ابن عباس أنه بات ليلة عرفة بعرفة، ثبت ذلك عنها. فهنا وهنا تكون السلوى في قلوبنا أن الصحابي فعل ذلك، تتحمس أو فتتسلل الأمة التي حصل لها عارض مثل هذا في الجواز بفعل هذا الصحابي الكبير الحبر البحر يخشى الظاهر حطمة الناس فترك منها وبات في هذا لعله يريد أن يهون على الناس يبين لهم الجواز. ففي عصرنا هذا استفدنا منه أن من يبيت في عرفة ليلة عرفة فيها ولا يذهب إلى من يوم ثمانية مثلا، أن فعل ابن عباس يدل على إيش؟ أن مذهبه أن منى يستحب البقاء فيها لا يجب، ولا لو كان يراه واجب لكان بات في منى، فبات في عرفة رضي الله عنه. غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة، نزل صلى الله عليه وسلم بنمرة، وهذا حينئذ يستحب معه أن ينزل الرجل في هذا الموطن، ينزل بنمرة حيث نزل رسول الله، وذلك عند الصخرة الساقطة بأس الجبل على يمين الذهب العربة. راح مهجرا، يعني راح بعد زوال الشمس مهجرا، التهجير هو السير في الهاجرة، والهاجرة نصف النهار عند ازداد الحر، والتوجه في الهاجرة في ذاك اليوم سنة لمن لم يلزم تعجيل الصلاة ذلك اليوم، لما يلزم من تعجيل الصلاة في ذلك اليوم كما قال الشارع. إذن لا تدخل عرفة ما دامك اختار، ما أمرك ولي الأمر، ابقى خارج عرفة كما يفعل من يريد السنة، قف بنمرة إن استطعت، لا تدخل عرفة إلا حين دخلها النبي بعد الزوال. أنا كلامي في أمر لا اختيار لك فيه، تنظيم المرور يقول لك خش ادخل عرفة قبل الزوال، أمر ولي الأمر المشايخ أن يفتون الناس ادخلوا قبل الزوال، خلاص هذا انتهينا منه، وقد فعل ابن عباس وبين بفعله الجواز حينئذ. لكن كلامنا على المختار، انا لما كنت مختار ايضا في سنه من السنين الحمد لله سيارتي معي، كانوا يدخلون ترى الناس بالسيارات، سيارتي الصغيره دخلت الى عرفه في وسطها، يعني الان اختلف الوضع جدا. فذهبت انا واحد صاحب لي نحج، ما فيه ما هناك الا انا وياه، فدخلت ومشيت مشيت حتى اقتربت من عرفة وقفت، لم أتحرك إلى داخلها قبل الزوال تأسيا بالنبي. لكن لما جاء الأمر كما ذكرنا والتفويج والتنظيم والأمر وأطيع الله وأطيع رسول الله وأنا منكم، حصل ما ذكرنا، فمن كان قادر يبقى في نمرة واستحب له لا يدخل عرفة، كان قادر شاب قوي ماسك جنسيته ويشوف مخيمه هنا في عرفة يبقى خارج، يدخل مخيمه متى؟ بعد الزوال، أو يعاون يعين مخيمه بإيش؟ ما يسمونه اللوكيشن، اسمه ذي جوجل أو الخريطة، عرفت عين حطه أول ما وصل حطه خلاص، ثم صار يمشي ليه راح نمرة وطلع خلاص استنى برا رجع حتى ينفذ السنة، زارت الشمس دخل مرة ثانية تنفيذا للسنة. السنة ما هي السنة تقف قبل الزوال، اصبر، العمل بالسنة يحتاج إلى صبر. بعض الناس يعني ما عنده صبر على السنة الحقيقة، عنده تهاون جدا بالسنة، فنخاف عليه والله ما يتهاون بالسنة، لا تهاون بالسنة، عظمها في نفسك ولا تفعلها، لكن تتهاون تقول سنة سنة، يقول القرطبي التهاون بالسنن فسق، السنن نزلت من الله، يقول حسن عطية كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل القرآن، فإنه احترام السنن تعظيم أهلها تعظيم أمر النبي، وليس إذا قيل لك سنة تتهاون، يجب أن تعظم السنة، فمن عظم السنة ألقى الله في قلوب الخلق تعظيمه ومهابته، من استخف بالسنة استخف بأهلها سلط عليه من يستخف به. نعم طيب، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح مهجرا فجمع بين الظهر والعصر، ليش يجمع تقديم هنا؟ تفرغ ليش؟ الدعاء. ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. كان النفوس الآن قد تقول وين وين الحج الآن؟ الله يا أخي لعل في آخر الزمان. الآن تغمض عين تغمض العينين تفتحهما ما تلقى إلا رمضان دخل وجاء بعده الحج. يعني عجلة الزمان تجري نراها كيف تجري جري سريع. يعني إذا كانت تصنع شيء في اليوم إلا انقضى عنك اليوم فلا تشعر الآن إلا دخل رمضان عليك. لذلك أنا أسلي إخواننا الله يجزاهم خير المثابرين على الدروس يحضرون في أول وقت الدرس ويخافون يفوتهم شيء، يحضرون الفجر في أول وقت الدرس ويخافون يفوتهم أي درس سواء في الفجر والمغرب. مثلا عنده وقت ما عنده عارض شديد. أقول أتدري إنك إذا توفيت الليلة يكون بينك وبين دخول الجنة نحو 4 ساعات جنة الخلد؟ كيف هذا؟ إذا توفيت ودخلت القبر، جاء في صحيح مسلم أن مكث الرجل في قبره المؤمن ما بين يعني أن يلج القبر إلى أن تقوم الساعة كما بين الظهر والعصر. كم تمر يعني؟ ساعة ونص ساعتين؟ الله قادر يضغط الزمان ولا بالنسبة لك ما تشعر، تنعم هذه الساعتين و... طيب عند الحاكم تدرك يمر على المؤمن أو المسلم أو كما قال يوم القيامة إذا يدخل الجنة كما بين الظهر والعصر. إذن ما أقصر مسافة للجنة اعمل، لكن هذه المسافة على الكافر على الفاسق شخص يكون طويلة تضغط في حق المؤمن لأنه صبر. الله قصر له المسافة للجنة، صبر في الدنيا على شهواتها وملذاتها. فإذا توفيت بينك وبين الجنة شوي عاد تقلص لك المسافة الزمنية، لأن الله خالق الزمن قادر التصرف فيه، خالق الأبدان بدن جبريل يسد الأفق. يعني الكرة الأرضية تكون بالنسبة لجبريل شيء يشبه خرزة كذا في يد أهلكم أو ربما أعلى أضخم. ومع ذلك كان ينضغط جبريل حتى يستطيع أن يدخل من باب المسجد. هذا الذي ضغط الأبدان لا إله إلا هو الرحيم الرحمن أليس قادر أن يضغط الزمان؟ إنه على كل شيء قدير. فصبرا يا طالب العلم على سماع العلم والعمل به لا يستهوينك أهل الشر والفتن، انصرف عنهم وأقبل على حلقات العلم واطلب العلم واعمل صالحا، قيام ليل، صيام الاثنين والخميس، ذكر الله، لا تفتنك الزوجة ولا يفتنك الولد ولا المال عن الإقبال والتعبد للرحيم الرحمن، وسامح الناس واستصلحهم ولا يكون هدفك الانتقام لمن أساء لك منهم، اقصد إصلاحهم ولا تقصد تتمنى العنت لهم والشر لهم والتربص بهم حتى يسقطوا حتى هذا كله مو من فعل أهل الإسلام. الوثنيون هم الذين يتربصون بأهل الإسلام الشر. أما المسلم قلبه تجد فيه رقة. إذا كان النبي يخاف على أهل الإسلام قبل أن يولد أن يحطم تتحطم أصولهم فلا يولد، فكيف بعد الولادة؟ ألم يأتيه الملك في الطائف بعدما أدميت قدمه؟ تصور أنه إنسان ناس أهانوك ورموك في الحجارة حتى رح براها موت تجمع نفسك ويجيك واحد يقول الآن أقتله الآن أرجمه تتنفس ربما. فجاء ملك الجبال وقد رأى أدمو قدمه الشريفة فقال يا محمد لو شئت لا أطبقن عليه الأخشبين الجبلين طبقة واحدة كذا يمسح لا يكون لهم أبدان حتى. قال لا تفعل لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ليس فيه شيء. أشفق على من لم يخرج. فأنت أشفق على من خرج وعبد الله وأساء أن يهديه الله وأن يثبتك، لا تعرف كيف تسير ولا تثق في نفسك فقل ولا تكني لنفسك إلى نفسي طرفة عين، فإن الثبات من الله ليس منك. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكان الذي يكثر من ذلك، فقالت عائشة قال قلوب العباد بين اصبعين نسأل الرحمن يقلبهم كيف يشاء، وهو الذي يدعو للثبات فكيف بك عبد، اكثر من الدعاء بالثبات حتى الممات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين. بعد الاذان نكمل ان شاء الله الكلام.
قال رحمه الله تعالى: باب الرواح إلى عرفة.
نعم، الفرق بين الباب الأول والثاني ما هو واضح؟ باب الخروج إلى عرفة، باب الرواح إلى عرفة. باب الخروج إلى عرفة من منى إلى عرفة، باب الرواح إلى عرفة. نعم، ما الفرق بينهما؟ أن باب الخروج إلى عرفة وباب الرواح إلى عرفة، الأول في بيان الخروج من منى إلى عرفة يكون بعد الصبح، والثاني بيان الذهاب من وادي نمرة إلى عرفات وقوفه يكون بعد زوال الشمس. اقرأ كما قال الشيخ.
حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ثقة الحافظ حجة.
حدثنا وكيع.
وكيع بن جراح الجراح الرؤاسي ثقة الحافظ.
حدثنا نافع بن عمر.
نافع ثقة التبت بن عمر. نافع بن عمر قرشي ثقة التبت.
عن سعيد بن حسان.
سعيد بن حسان المخزومي صدوق له أوهام.
عن ابن عمر قال: لما أن قتل الحجاج بن الزبير أرسل إلى ابن عمر أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال: إذا كان ذلك رحنا. فلما أراد ابن عمر أن يروح قالوا: لم تزغ الشمس. قال: أزاغت. قالوا: لم تزغ أو زاغت. قال: فلما قالوا قد زاغت ارتحل.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن، وقد خرجه البخاري بنحوه، وكذا النسائي، وكذا النسائي. وفيه من الفقه فضل العلماء، وأنه ينبغي على الأمراء أن يوجهوا الناس حاكمهم ومحكومهم إلى الانتفاع بالعلماء
وترك مصارمتهم
ومعاداتهم. إذا لم يكن العلماء ولياء الله، من هو ولي الله؟ ومن عادى لي ولي فقد أذنته بالحرب. فلما قتل الحجاج بن الزبير، وبئس ما فعل، قبح الله عمله، قتل الصحابي الجليل. مع ذلك تسمع بعض الأدبيين يسمون يختارون اسم لبعض في المدارس الحجاج بن يوسف الثقافي. أي يشاد برجل ظالم مبير؟ أي يشاد به؟ قتل العلماء وسفك الدماء. قتل الحجاج بن الزبير، عبد الله بن الزبير، أرسل ابن عمر، أي ساعة أرسل ابن عمر؟ ليش أرسل لابن عمر؟ لأن الوالي الأكبر اللي تحته الحجاج، تحت إمرته الحجاج، ولاه ابن مروان على إيش؟ على العراق. ثم أراد أن يضم الحجاز لها، وكانت الحجاز تحت إمرة من؟ ابن الزبير. فأمر الحجاج أن يجهز جيش وينطلق ابن الزبير ويضم الحجاز للعراق والشام. فحاصر ابن الزبير، فحاصر الحجاج ابن الزبير وقتله. إذن خطأ أن يستدل الخوارج بقولهم إيش؟ ابن الزبير خرج على الحجاج، الحجاج جاي مقاتل له صاحب عمره، أين خرج؟ فلا نحتاج نتكلف في الرد عليه فنقول هذا فعل صحابي وأخطأ. أصلا ما خرج ولم يكن تحت إمرته، وإنما قاتله مقاتلة القائد للقائد، الجيش للجيش. نعم. فأرشد الحجاج أن يفيد من ابن عمر، فيه أن الصحابة كان عندهم صبر لما عرف أن الحجاج ذلت له رقاب الرجال بقوة السيف. إيش فعل ابن عمر؟ صار يسمع ويطيع له، مع أنه في قلبي حرقة لا شك على قتل أخيه ابن الزبير، لكن كان يصبر على هواهم في ويطوعوه لأمر الله الذي أمر بالسمع والطاعة. فتصور الحجاج وبين عينيه ابن عمر دم ابن الزبير حجمه، يتعرف كمان صبر الصحابة على السنة. بل كان ابن عمر يعلم الحجاج، ففيه ان قصد الصحابة استصلاح الناس حتى لو كانوا وقعوا في الإجرام والظلم والعدوان، ما دام ان الرحيم الرحمن امر بطاعة ولي الامر وان كان ظالم المبير كالحجاج. الصراط المستقيم هو لزوم هدي الصحابة لذلك السمع والطاعة لهم وترك الخروج عليهم. فوجه ابن عمر ان يفيد الحجاج ويعلمه من هو مروان او عبد الملك بن مروان. فأرسل الى ابن عمر الحجاج يستفتي على امر ولي امره، هو كان ظالم لكن ترك يسمع ويطيع اللي من فوقه ويرى ان هذا واجب عليه، الحجاج يطيع. اي ساعة كان الرسول، كان رسول الله يروح في هذا اليوم؟ قال اذا كان ذاك رحنا، إذا سأريك إذا حل الوقت. إذا حل الوقت سأريك متى. نعم. فلما أراد ابن عمر أن يروح قالوا لم تزغ الشمس، قال أزاغت، قالوا لم تزغ، فدل على أنه كان يروح بعد الزوال. قال فلما قالوا قد زاغت ارتعل. في رواية عند البخاري هذه السنة، إذا أردت السنة أن تروح الآن، لما كان ينتظر برا ونادى عليه فخرج في ملحفة كأنه كان يغتسل، ولعله كان يريد السنة، الله أعلم، لأنه من السنة اغتسال يوم عرفة. فخرج في ملحفة له فقال أردت السنة الرواح الآن. وعلمه هو أو ولده، قال إذا أردت السنة قصر الخطبة في عرفة، أقصر الخطبة. السنة يا أخوان بعض المشايخ يجتهدون تكون الخطبة عندهم في عرفة نحو 45 دقيقة، السنة أن يقصر الخطبة. والسنة أظن كانت الخطبة في عرفة أقصر. تقصير الخطبة ليش؟ ما فائدته؟ ليحفظ الناس العلم، ثانيا ليصيب السنة، فإنه قال إذا أردت السنة فأقصر الخطبة. وإن فائدة ذلك في تقصير الخطبة تفرغ للدعاء، كل دقيقة محسوبة عليك ذاك اليوم، كل دقيقة. أول ما تفرغ تسلم على الإمام الظهر العصر انطلق إلى افزع إلى الدعاء حتى تغرب الشمس، ابقي يديك مرتفعة حتى يغيب قرص الشمس، فرصة عظيمة لا تفوتك، ستجد سعادتك بعدها بين عينيك. كل دعاء دعوته ستجد كنت دعوته موقن ذاك اليوم العظيم الذي يدحر فيه الشيطان الرحمن، فلا يوم أحقر ولا أذل للشيطان مثله. وكنت في الزمدان في بعض قرى أو ضواحي دمشق، وهو مصيف كان ينزل فيه علامة الشيخ ناصر الألباني، والشيخ من الشام أصلا من أوروبا لكن راجع إلى الشام أو جاء إلى الشام واستعمرها وبقي فيها يعني حتى توفي في الأردن. فكنت أعلم الشبيبة هناك من الشاميين، أسمر معهم في العلم وأعلمهم ما استطعت. فكان بينهم شاب مبتلى بالمس طوال السنة، مسكين يعذبه الشيطان بالمس في كل يوم، يسرع 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 ربما، ويتعب بالمس جدا. هذا بلاء من الله، أصابنا الشيطان بالنصب وعذاب، اركض برجلك. أحيانا أبى الشيطان بلاء. فحدثني قال ما يفك عني ولا أرى له أثر، وأشفى شفاء تام يعني منه إلا يوم عرفة. وجاء بعض الآثار، فلا أحقر ولا أذل الشيطان من ذلك اليوم. اللهم بلغنا بركة هذا اليوم، وأجب دعاءنا الذي دعوناه فيه طوال السنين، دعوناك فيها يا رب إنك سميع الدعاء. اقرأ.
باب الخطبة بعرفة.
نعم.
حدثنا هناد،
هناد بن السري ثقة،
عن ابن أبي زائدة
ثقة متقن،
أخبرنا سفيان بن عيينة
وهو ثقة حافظ حجة تغير حفظه بآخر ربما دلت عن الثقات،
عن زيد بن أسلم
ثقة يرسل،
عن رجل من بني ضمرة
مبهم،
عن أبيه أو عمه
كذلك
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة.
هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه رجلان مجهولان، بل يمكن أن تقول منكر. ما هو المنكر؟ أن يخالف الضعيف الثقة. فهذا الراوي يزعم، أو لأنه يزعم يقول تحقيقا انتبه، وليس دائما عيبا أو افتراءا، أن النبي وقف في عرفة على منبر المعروف كما في حديث جابر في صحيح مسلم، النبي وقف على عرفة على بعير، كان واقف يدعو رافع يديه. فهنا جاء رجلان مجهولان في سنة بداود، أحدهم اسمه زيد بن أسلم، اسمه أو رجل من بني ضمرة ومبهم، وعن أبيه وهو مبهم، أو عمه يقول رأيت النبي وهو على المنبر بعرفة منكر، والصحيح كان النبي راكب على بعيره. ومن هنا تعرف أن عرفة لا يوصف فيها منبر، بدعة، لا يوصف في عرفة منبر. لكن إن وجد مسجد ووضعوا فيه منبر، أتكلم على إيش؟ لا يعتقد أن الأفضل أن يصنع منبر، للنبي ما صنع منبر في عرفة، خطب على بعيره صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وجد مسجد فيه منبر كما هو معلوم الآن، فما سمعت أحد ينكره في عصرنا. نعم، آخر حديث.
حدثنا مسدد
من شرح الثقة حافظ،
أخبرنا عبد الله بن داود
ثقة،
عن سلمة بن نبيت
اختلط، ثقة اختلط،
عن رجل من الحي
مبهم،
عن أبيه نبيت
بن شريط الأشجعي من الصحابة
أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطب.
نعم، هذا الإسناد ضعيف، لا يصح، الإسناد ضعيف. أولا لم يكن بعرفات منبر في وقته بلا شك، وخطبته كانت على ناقته كما في جابر، فقول على المنبر يعني لو صح كنا على الناقة، لكن أقول لم يثبت هذا أصلا. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. بقي حديث ساعة كم؟ يلا نقيم الصلاة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.